هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا سيدي يا سيدي، اليوم وصلك موعد، أم دون ذاك حوادث وخطوب؟ هل أنت محجوب؟ توهم عاقل، وبسرك القدسي حار لبيب.
إذ أنت فينا حاضر بل ناظر بل سامع لندائنا ومجيب، صبرا جميلا صبرا جميلا، وانتظارك بعده فرج وفتح عاجل وقريب.
بسم الله، وعلى حب الله، والحمد لله صادق الوعد اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على أشرف الوسائل إليه وأكرمها عليه، حبيبه وحبيبنا الهادي البشير وآله أهل آية التطهير. سلام الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، ومعكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، نصطحبكم فيها شاكرين عبر المحطات التالية.
الأولى ترتبط بواجبات عصر الغيبة، عنوانها الإيمان بالمهدي والميثاق الإلهي.
وفي الثانية إجابة عن سؤال الأخ عبد العزيز سليم، وملخصه هو: مقامات الخضر أم المهدي؟
والثالثة حكاية أخرى من الحكايات الموثقة التي تزيدنا معرفة بإمامنا وخليفة الله المهدي، أرواحنا فداه. عنوان الحكاية هو: واحترم المقام.
نرجو من الله لكم ولنا أنفع الأوقات مع فقرات لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. تابعونا والمحطة التالية تحت عنوان الإيمان بالمهدي والميثاق الإلهي.
روي مستمعينا الأفاضل في كتاب الكافي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولتمحصن حتى يقال مات قتل هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن أي تضطرب وتنقلب، كما تكفأ السفن في أمواج البحر. فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وأيده بروح منه.
أيها الأفاضل، إن من حقائق الدين الحق الإيمان بوجود إمام العصر وغيبته وكونه أرواحنا فداه، هو ثاني عشر من أئمة العترة المحمدية وخاتم الأوصياء المحمديين، وأنه هو المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي وعد الله عباده أن يملأ على يديه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الحقيقة العقائدية دلتنا عليها كثير من الآيات القرآنية وصحاح الأحاديث الشريفة والبراهين العقلية، بل والأدلة الوجدانية. وقد فصل الحديث عن هذه الأدلة والبراهين علماء مدرسة الثقلين في دراسات تحقيقية كثيرة على مدى قرون التاريخ الإسلامي وحتى قبل ولادة خاتم الأوصياء الاثني عشر وغيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وقد تناولنا في عديد من حلقات هذا البرنامج تلكم الأدلة النقلية الناصعة والبراهين العقلية الساطعة والشواهد الوجدانية الملموسة، والتأمل فيها يكفي المؤمن للثبات على هذا الاعتقاد الحق وعدم السماح لتشكيكات شياطين الجن والإنس حتى سخريتهم واستهزائهم به أن تؤثر على اعتقاده هذا أو تضعفه بعد ثبوت الأدلة والبراهين الصادقة عليه.
من هنا مستمعينا الكرام كانت مراجعة هذه الأدلة والبراهين والتفكر فيها من أهم الوسائل العملية لترسخ الاعتقاد الصادق بالمهدي وغيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإلى جانب هذه الوسيلة العملية يبين لنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام في حديثه الذي قرأناه في بداية هذه الفقرة وسائل أخرى تعين المؤمن على ترسيخ إيمانه بإمام زمانه أرواحنا فداه، وهذا ما نتناوله بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، نلاحظ أولا في حديث مولانا الإمام الصادق شدة تحذيره من تقلب القلوب في عصر الغيبة بسبب شدة فتنها التي يشبهها صلوات الله عليه بأمواج البحر العاتية التي تضطرب بسببها السفن وتغرق، أي أنها فتن بجميع أشكالها الإغرائية الأخلاقية والفكرية توقع من لم يرسخ إيمانه الحق بإمام زمانه في متاهات إنكار وجوده عليه السلام وعرض أفكار متعددة كالقول بوفاته أرواحنا فداه، أم إن وجوده أصبح ملكوتيا معزولا لا صلة له بهذا العالم كما يشير لذلك قوله عليه السلام حتى يقال مات قتل هلك بأي واد سلك. ونظائر ذلك من التشكيكات التي نسمعها بين حين وآخر من هذا وذاك،
فكيف تكون النجاة من ذلك؟ يجيب الإمام الصادق صلوات الله عليه: فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وأيده بروح منه. وهذه العبارة مستمعين الأفاضل تشتمل على وسيلتين للنجاة: الأولى أن يقوي المؤمن روح الصدق في قلبه بشأن التزامه بالميثاق الإلهي وما عاهد الله عليه من التمسك بسفينة النجاة المحمدية المتمثلة بموالاة أهل البيت النبوي، وهم عليهم السلام الذين مثلهم كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، كما صحت بذلك الأحاديث النبوية.
فإذا صدق في التمسك بولايتهم قبل الله ميثاقه وأنجاه واستجاب دعاءه في طلب الوسيلة الثانية، أي التأييد الإلهي في الثبات على الدين الحق، فيؤيده بروح منه عز وجل. وإضافة لهاتين الوسيلتين نلمح في قول مولانا الإمام الصادق عليه السلام: ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، إشارة إلى وسيلة ثالثة تعين المؤمن على ثبات إيمانه الحق بإمام زمانه المهدي، وهي وسيلة حفظ ارتباطه القلبي به أرواحنا فداه، والذي يتمثل في دوام التشوق له والحزن لفراقه عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا لقاءه ورؤية طلعته الرشيدة وغرته الحميدة.
يا سيدي، أبفجر يوم نلتقي؟ أم أنت بدر يحتويه غروب؟ أكما بيثرب من قدوم محمد تأتي صباحا أم أطل مغيب؟ يا سيدي، إن كان عتبي مؤلما عذرا فأنت لديننا يعسوب.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، لازلنا معكم وحلقة جديدة من برنامجكم شمس خلف السحاب، نتابع تقديمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، من مستمعنا الكريم الأخ عبد العزيز سليم من بغداد وصلت رسالة إلكترونية، تضمنت هذه الرسالة سؤالا يقول فيه: توجد في مدن العراق مقامات عدة في مناطق يسكنها إخوتنا أهل السنة تنسب للخضر عليه السلام، فهل يحتمل أنها في الأصل مقامات للإمام المهدي عليه السلام نسبوها للخضر لأن عقيدتهم هي أن المهدي يولد في آخر الزمان؟ وهل للخضر علاقة بصاحب الزمان عليهما السلام؟ نستمع لخلاصة إجابة الأحاديث الشريفة عن هذا السؤال من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وكذلك سلام على أخينا عبد العزيز سليم. أخ عبد العزيز، بالنسبة لما ذكرتموه، نعم من المحتمل ذلك، وقد نص عليه بعض العلماء بأن بعض المقامات التي تنسب للخضر عليه السلام هي أيضا مقامات الإمام المهدي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، صرحت بعض الروايات الشريفة بأن من أهم ملازميه في غيبته هو الخضر، بل أن بعض الروايات تصرح بأن هذا العبد الصالح إنما أطال الله تبارك وتعالى في عمره لأمر يرتبط بالإمام المهدي سلام الله عليه. الإمام بالخضر مشترك بين جميع الفرق الإسلامية، يعني يؤمن به أهل السنة المذاهب المختلفة مثل ما يؤمن به أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. هنالك حديث جميل ورد في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، وأيضا عدة من الكتب المعتبرة، عن الإمام الصادق سلام الله عليه. لاحظوا هذا الحديث، يقول عليه السلام: أما العبد الصالح، أعني الخضر، فإن الله عز وجل طول عمره لا لنبوة قدرها له، ولا لكتاب ينزل فيه، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء، ولا لإمامة يلزم أو يلزم عباده الاقتداء بها، ولا لطاعة فرضها له، بل الحكمة من أو العلة التقدير الإلهي لإطالة عمر الخضر، لأن بل إن الله تعالى لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم في أيام غيبته ما يقدر، وعلم ما يكون من إنكار الأمة له، أي إنكار الأمة لغيبته عليه السلام. وهذا أمر مشهود، كثيرون الذين ينكرون غيبة الإمام لطول عمره أو بسبب طول عمره. أراد أن يطول عمره، ذلك طول أي طول عمر عبده الصالح أي الخضر، من غير سبب أوجب ذلك إلا لأجل الاستدلال به على القائم عجل الله تعالى فرجه، وليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس حجة. هناك جملة من الأحاديث تصرح بأنه ملازم للإمام، بعضها بالإشارة إلى حضوره الحج، وإنه ليحضر الموسم كل سنة في حديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه، كما ورد في كمال الدين وغيره، وإنه أي الخضر ليحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين. حديث آخر أيضا عن الإمام الرضا سلام الله عليه، هو ضمن حديث طويل عن الخضر، من المفيد مراجعته. وسيؤنس الله به وحشة قائمنا، أي بالخضر في غيبته، ويصل به وحدته. كثير من الروايات الموثقة للالتقاء بالإمام المهدي سلام الله عليه، كما في رواية إنشاء مسجد جمكران، مسجد صاحب الزمان في قرية جمكران من ضواحي القم، ورد فيها أوصاف لملازم للإمام المهدي سلام الله عليه. هذه الأوصاف تنطبق بالكامل على الخضر، فهو ملازم للإمام سلام الله عليه حتى في كثير من اللقاءات، وعليه تكون من المحتمل جدا، بل من المؤكد أن كثير من مقامات الخضر أو التي لا تنسب للخضر، ليس جميعها ولكن كثير من المقامات، هي في آن واحد مقامات لهذا العبد الصالح، وكذلك مقامات للإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه في الوقت نفسه. تبقى إشارة أن هذا العبد الصالح هو الذي ورد ذكره في سورة الكهف، الآيات المختصة بنبي الله موسى سلام الله عليه، وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى سمو مقامه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى وطول عمره، كما نص على ذلك المفسرون من مختلف الفرق الإسلامية. شكرا للأخ عبد العزيز سليم، وشكرا لكم أيها الأحبة.
الشكر موصول بين يدي الأستاذ عباس الباقري على هذه الإيضاحات، ونتابع لقاء اليوم بتقديم حكاية نقدمها لكم تحت عنوان واحترم المقام.
أيها الأخوة والأخوات، من الأهداف المهمة لاستجابة الله عز وجل دعوات المستغيثين والمتوسلين إليه بخليفته وبقيته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو هدف تثبيت إيمان المؤمنين بالإمام، خاصة في عصر غيبته من جهة، ومن جهة ثانية إتمام الحجة على المنكرين له عليه السلام. وهذا من جميل لطف الله عز وجل ورحمته بعباده. ندعوكم للتأمل بهذا الهدف التربوي، ونحن ننقل لكم الحكاية التالية التي يعود تاريخها إلى بداية القرن الهجري الثامن، وقد نقلها أحد أعلام علماء مدرسة ثقلين في عصره، هو السيد الجليل علي بن عبد الحميد النيلي الحلي في كتابه القيم السلطان المفرج عن أهل الإيمان، عند ذكره من رأى القائم عليه السلام من معاصريه، وقد نقلها عن معاصره وشاهدها المباشر الذي وصفه بالشيخ الزاهد العابد المحقق شمس الدين محمد بن قارون، وذكر أنها من الحكايات التي اشتهرت بين جماعة من الأعيان الأماثل وأهل الصدق والأفاضل، حسب تعبير السيد الثقة علي بن عبد الحميد رضوان الله تعالى عليه. تابعونا أيها الأفاضل، ونحن ننقل تفصيلات هذه الحكاية المؤثرة بعد قليل.
أيها
مستمعينا الأفاضل، ذكر الشيخ الزاهد العابد شمس الدين محمد في بداية الحكاية ما شهده من أن جماعة من النواصب وشوا بنميمة عند حاكم الحلة يوم ذاك، واسمه مرجان الصغير بأحد الأخيار في الحلة اسمه أبو راجح الحمامي، لقب بذلك لكونه كان صاحب حمام، واتهموه بتهم الرفض، فقال رضوان الله تعالى عليه:
فأحضره الحاكم وأمر بضربه ضربا شديدا مهلكا على جميع بدنه حتى إنه ضرب على وجهه فسقطت ثناياه أي أسنانه الأمامية وأخرج لسانه، فجعل فيه مسلة من الحديد أي إبرة كبيرة مؤذية، وخرق أنفه ووضع في فمه شركة من الشعر وشد فيها حبلا وسلمه إلى جماعة من أصحابه وأمرهم أن يطوفوا به في أزقة الكوفة أي إذلالا له، ثم سقط الرجل على الأرض وعاين الهلاك، فأخبر الحاكم بذلك فأمر بقتله، فقال الحاضرون: إنه شيخ كبير وقد حصل له ما يكفيه وهو ميت لما به، فاتركه يموت حتف أنفه ولا تتقلد بدمه. وما له في ذلك أي في طلبهم من الحاكم أن يتركه حتى أمر بتخليته وقد انتفخ وجهه ولسانه لما لقاه من الضرب، فنقله أهله ولم يشك أحد أنه يموت من ليلته.
وهذا ما لم يحدث مستمعين الأفاضل، ففي اليوم التالي جاءوا إليه فوجدوه على نقيض الحال التي تركوه فيها وعلى نقيض ما توقعوا. قال شمس الدين محمد رضوان الله تعالى عليه:
لما كان من الغد غدا الناس عليه، فإذا هو قائم يصلي على أتم حاله وقد عادت ثناياه التي سقطت كما كانت واندملت جراحاته ولم يبق لها أثر والشجة قد زالت من وجهه، فتعجبوا وسألوه عن أمره فقال: إني لما عاينت الموت لم يبق لي لسان أسأل الله تعالى به، فكنت أسأله بقلبي واستغفت إلى سيدي ومولاي صاحب الزمان عليه السلام، فلما جن علي الليل فإذا بالدار قد امتلأت نورا وإذا بمولاي صاحب الزمان قد أمر يده الشريفة على وجهي وقال لي: اخرج وكد على عيالك فقد عافاك الله. قال أبو راجح: فأصبحت كما ترون.
مستمعين الأفاضل، لازلتم مع برنامجكم شمس خلف السحاب من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أيها الأكارم، ونلمح في تتمة هذه الحكاية التي كانت تحت عنوان واحترم المقام، نلمح آثار هذه الكرامة الإلهية في تثبيت قلوب الناس على الإيمان الحق وردع الحاكم عن الاستهزاء به، حيث كان يستهين بمقام صاحب الزمان المشهور في مدينة الحلة. قال هذا العالم العابد الجليل رضوان الله تعالى عليه في تتمة حكايته:
وأقسم بالله تعالى أن أبا راجح كان ضعيفا جدا، أصفر اللون، شينا الوجه، مقرض اللحية، وكنت دائما أراه على هذه الحالة كلما دخلت الحمام الذي يعمل فيه، فلما أصبحت في غد تلك الواقعة كنت ممن دخل عليه فرأيته وقد اشتدت قوته وانتصبت قامته وطالت لحيته واحمر وجهه وعاد كأنه ابن 20 سنة، ولم يزل على ذلك حتى توفاه الله. ولما شاع خبره طلبه الحاكم فرآه على ضد الحالة التي كان عليها بالأمس، فداخل الحاكم من ذلك رعب عظيم، فصار بعد ذلك يزور مقام الإمام عليه السلام في الحلة ويجلس فيه مستقبلا القبلة الشريفة بعد أن كان إذا أتاه جلس مستدبرا القبلة استهزاء، وأصبح يتجاوز عن أهل الحلة عن مسيئهم ويحسن إلى محسنهم، ولم يلبث بعد ذلك إلا قليلا حتى مات.
شرق البلاد وغربها بك تحتفي، شرق البلاد وغربها بك تحتفي، وتطيب فيك شمائل وجنوب، وعذاب من شغفوا بحبك سائغ، ولقد أصيب بيوسف يعقوب، لكنها عين الحيارى صدها نور فناظرها به مسلوب، والنور من تلك الزجاجة مشرق، فيخر موسى والجبال تذوب.
وبهذه الأبيات حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب.
قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.